الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقد سبق الكلام عن بعض صور الربا التي ثبتت في الأحاديث النبوية أو التي ثبت في الأحاديث النبوية النهي عنها، فمنها بيع المحاقلة وبيع المزابنة وبيع اللحم بالحيوان، بيع الأشياء بجنسها، وذكرنا الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. من المسائل أيضا التي تتعلق بالربا وهي مسألة بيع الكالئ بالكالئ، في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي أخرجه الحاكم في المستدرك والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. قال العلماء: الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين. هذا الحديث ضعيف لا يصح. يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، لا يجوز بيع دين بدين. قال ابن المنذر: وأجمعوا أنه إذا باع دينا بدين فهذا لا يجوز. ابن الأثير يوضح ما معنى بيع الدين بالدين: بيع الكالئ بالكالئ حرام، يقول وأجمعت الأمة عليه. بيع الكالئ بالكالئ معناه بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين. طب كيف بيع الدين بالدين؟ قال ابن الأثير: أي النسيئة بالنسيئة. وذلك مثال: أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، اشترى سلعة قال أؤدي ثمنها بعد شهرين أو بعد 3 أشهر، بعد 10 أشهر، اشترى سيارة وقال أنا بدفع ثمنها بعد 10 أشهر، إذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، ما عنده سداد، فماذا يقول؟ بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء، بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء. قال: فيبيعه منه ولا يجري بينهما تقابض. يعني يقول له: والله أنا أشتري منك سيارة، بعد 10 أشهر أدفع ثمنها 5000 دينار. الآن جاءت، هذا ليس قرضا، ليس إقراضا، وليس أنه والله أعطاه قرض وأده، إن تأخرت زدت عليك، لا، هو عليه دين وهذا الدين سيؤديه بعد 10 أشهر، هكذا الاتفاق. لما جاء موعد السداد قال: أريد 5000 ثمن السيارة. فيقول له: لا يوجد عندي سداد، لا يوجد عندي ما أقضي، طيب بعني هذه السيارة مرة أخرى إلى أجل آخر بزيادة شيء، بعني هذه السيارة، يعني أنا الآن اتفقت السيارة معك ب5000 بعد 10 أشهر، ما وجد سدادا. قالوا: طيب أنا بدي أبيعك السيارة مرة أخرى، كم تبيعني؟ قال: ببيعك إياها ب7000 وأجلك 10 أشهر أخرى أو 4 أشهر أخرى. فهذا أيها الإخوة يسمى بيع الكالئ بالكالئ، بيع الدين بالدين، وهذه صورة محرمة بالإجماع لما فيها من الربا الحرام. هذه يعني حقيقة هو يقول بعني، صورة بيع، حقيقة كأنه يقول أبيعك مرة أخرى، لا، هو مقابل الأجل، زدني في الأجل وأزيدك في القدر، زدني في الأجل وأزيدك في القدر. فهذا هو بيع الكالئ بالكالئ، وهذا محرم، هذا محرم ولا يصح، فلا يجوز بيع الدين بالدين. هذه مسألة من المسائل التي تتعلق أيضا بالربا. من المسائل التي تتعلق بالربا وهي مسألة بيع العينة، بيع العينة، العينة يعني السلف، العين في لغة العرب قالوا السلف. العين التي هي السلف أن يبيع البائع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلم إلى المشتري ثم يشتريه منه بثمن أقل مما باع به وينقده الثمن. مثلا يأتي فيشتري سيارة أقساط، وقول هذه ثمن السيارة 10,000 أقساط. طيب الآن يمضي على هذا الأمر أنه والله يشتري سيارة أقساط ب10,000 وأخذها قبضها، رجع إلى البائع نفس الذي باعها، ما رأيك أن تشتري مني هذه السيارة ب8,000 كاش نقدا؟ إيش رأيك تشتري مني السيارة 8,000 كاش نقدا؟ هو اشتراها أقساط، جاء لنفس التاجر لنفس البائع قال ما رأيك أن تشتري مني هذه السيارة، أنت تشتري مش بعتني إياها أقساط، تشتريها مني كاش ب8,000 ما رأيك؟ فيقول نعم، فيدفع له 8,000 وبتظل 10,000 أقساط عليه. هذا اسمه بيع العينة، ما حكمه؟ حرام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا حرام واضح، فيه حيلة على الربا أيها الأخوة، هذا حديث أخرجه أبو داود، فيه حيلة على الربا. الربا الصريح يقول له اسمع أعطيني 8,000 وأرجعها 10,000، ربا صريح واضح، ربا بين. لكن التحايل على الربا يأتي فيقول في بيع العينة، وهذا حقيقة عمدة أهل العلم في الكلام عن خطورة الحيلة في المعاملات المالية، عمدة هذا الحديث من ما استند به القائلون بمنع التحايل في صور المعاملات المالية، لأن هذه المعاملة صورتها الصورة حلال كصورة ما فيها شيء. واحد اشترى سيارة أقساط ب10,000 أقساط، وجاء يبيعها للتاجر ب8,000، يبيعها نفس التاجر 8,000، هذا اشتراها ب8,000 وقال تفضل هي 8,000 وال10,000 بتظلها أقساط عليه، إيش المشكلة؟ بيع شراء، اشترى وقبض عن تراضي، وذاك لما جاء بالسيارة باعها للتاجر عن تراضي. فالصورة بيع، الصورة بيع وشراء أخذ وقبض، الحقيقة تحايل على الربا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الحقيقة أنه تحايل على الربا، هذا بيع العينة. بيع العينة بعض العلماء يقولون هو محرم ومن كبائر الذنوب، بعضهم يقول هو أشد من الربا، لأنه جمع بين أمرين بين الحيلة والربا. هو الأصل الربا بوضوح 8 رجعهن 10، مثال، لا هذا ما جاء 8 رجعهن 10، هذا جعل السلعة وسيلة، قال له أنا بشتريها منك أقساط السيارة وببيعك إياها كاش، ببيعك إياها أنت كاش، فباعوا إياها كاش وبقيت الأقساط. فالحقيقة أنه 8 رجعهن 10، لكن أدخل هذا. ذلك الإمام ابن القيم قال كلمة عظيمة في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال فيا سبحان الله أيعود الربا الذي عظم الله شأنه في القرآن وأوجب محاربة مستحله ولعن آكله وشاهديه وكاتبه وجاء فيه من الوعيد ما لم يجئ في غيره إلى أن يستحل نوعاه، يعني ربا الفضل ربا النسيئة، بأدنى حيلة لا كلفة فيها أصلا إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزأ بها. يعني هي صورة عقد، صورة عقد حقيقة الربا، لكن هي صورة عقد، صورة عقود بيوع بيع شراء شيخ ما فعلنا ما أكلنا ربا بعنا اشترينا بيعينا حرام بين على قول جمهور العلماء وذكر بعض الشافعية أن هذا حديث ضعيف ولا يصح ولكن نص الأحاديث على قول الجمهور أنه فيه التحريم فيه التحريم فلذلك الذي يفعل هذا الفعل اللي هو ما يسمى الآن في وقتنا حرق الأسعار حرق السعر بيجي بيشتري السلعة برجعها لنفس التاجر بيشتريها من التاجر أقساط برجعها لنفس التاجر بكاش هذا لا يجوز هذا يسموه حرق الأسعار هذا لا يجوز هذا بيع عينة الآن في صورة أخرى هي مشابهة لها لكن هذه الصورة فيها الخلاف من باب الأمانة العلمية هي مشابهة لها وهي التورق مسألة التورق التورق من الورق شوف العينة أنه يشتري السلعة إلى أجل ثم يأتي إلى نفس التاجر ويبيعها نقدا الآن التورق من الورق يعني قالوا من المال من الورق من المكانة الفضة مضروبة الورق الفضة كانت الفضة مضروبة أو مضروبة يقالوا ورق فالتورق أطلق وأطلقه العلماء على هذه المعاملة ما هي المعاملة اللي هي التورق قالوا أن يشتري المرء سلعة نسيئة يعني إلى أجل ثم يأتي ويبيعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به ليحصل بذلك على النقد هكذا عرف الحنابلة التورق ما هو بالقاف أن يشتري المرء سلعة نسيئة يعني أقساط إلى أجل مثلا ثم يبيعها نقدا لغير البائع للبائع إيش اسمه عينة جاء اشتراها نسيئة وباعها لنفس البائع هذا عينة واضح لا هذا أخونا في الله لا ما فعل هذا جاء اشترى سلعة أقساط وقبضها قبض حقيقي صارت عنده الآن اشترى خلوي أقساط بستمائة دينار خمسمائة دينار اشترى خمسمائة دينار وقبضه أخذه راح محل لمحل خلويات ثاني قال له عندي هذا الخلوي تشتري بأربعمائة دينار كاش قل له نعم فيدفع له الأربعمائة دينار شوف تاجر آخر بأخذ أربعمائة دينار الآن هو هدفه ابتداء أصلا لما اشترى هدفه مش الخلوي ولا الهاتف هدف النقد فلذلك يسموه التورق لأن المشتري لا يهدف أن يأخذ السلعة الهدف منه أن يأخذ النقد اللي هو يسموه الآن في عرف الأسواق التكييش وكثير من التجار بيشتغل مثل هذا يقولك أنا محتاج فلوس الآن ما عندي فلوس بيشتري بضاعة مؤجل ثمنها وبيبيعها بسعر أقل ليش؟ عشان يجيب نقد يحصل نقد وبيقولك أنا بدي أشغل المال اللي معاي أنا المال هذا بشغله وبربح فيه والمقابل بظل ذاك المال عليه أقساط وبسده هذا اللي اسمه التورق إذن الفرق بين التورق والعينة أن العينة تبيع لنفس التاجر والتورق تبيع لتاجر آخر فقالوا أن يشتري المرء سلعة نسيئة نسيئة يعني لأجل مؤخرة يعني ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها بأقل مما اشتراها ليحصل بذلك على النقد هو يريد الورق يريد النقد التورق معروف عند الفقهاء حتى عند الشافعية كانوا يسمونه الزرنقة بقية الفقهاء عرفوه وذكروه تورق أو بيع أجل أو نحو ذلك كان الشافعية يقولون عن هذه المعاملة اسمها الزرنقة وقال أبو منصور الأزهري قال الزرنقة أن يشتري الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم يبيعها من غير بائعها بالنقد من غير بائعها بالنقد على هذه الصيغة المذكورة اللي هي معروفة في زماننا بالتكييش اللي هو بده يكيش البضاعة هل التورق جائز أو لا يجوز هل التورق هذا جائز أو لا يجوز، هل حكم حكم العينة أو لا؟ حقيقة التورق مما اختلف فيه الفقهاء، يعني هو من المسائل التي وقع فيها الخلاف من باب الأمانة العلمية، طبعا هذا مجلس علمي ينبغي أن نتكلم أقوال أهل العلم وأهل الفقه. فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى جواز التورق، جمهور أهل العلم ذهبوا أن التورق جائز، الجمهور ذهبوا أن التورق جائز، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، مذهب الإمام أحمد. وفي رواية أخرى القول الثاني، رواية عن الإمام أحمد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن التورق محرم، حرام لا يجوز. قالوا ووجه التحريم أنه يشبه العينة، يعني هو في الأصل يشبه العينة، هو مشابه للعينة، والجامع بينهما أن المشتري في العينة وكذلك المشتري في التورق إنما يريد النقد، يريد النقد. وكذلك قالوا إن مقصود الذي اشترى الدراهم، يعني لما واحد راح اشترى خلوه بخمسمائة دينار وراح باعه بأربعمائة دينار، طب هو مش مقصود الخلوي، قال المقصود الدراهم، فكأنه اشترى دراهم مؤجلة، يعني فلوس اشترى خمسمائة أقساط بأربعمائة كاش، يعني كأنه الدائن أربعمائة ورجعهم خمسمائة. فلذلك قالوا هي حيلة على الربا كذلك، مثل العينة هي حيلة على الربا كذلك. وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يشدد في مسألة التورق، ويقول هي حرام وفيها حيلة مثل العينة. حتى ابن القيم، وهذا من الأعاجيب يعني بين في مسألة التلميذ والشيخ، ابن القيم يقول إن شيخنا رحمه الله كان يراجع كثيرا في هذه المسألة، يعني لعله يحللها، يعني لعله يقول فيها وجه حلال، اللي هي مسألة التكييش اللي هو التورق، قال لعله يحللها، قال ولكنه يأبى وكان يقول حرام، ثم يقول الحيل لا تزيد المحرمات إلا خبثا، الحيل لا تزيد المحرمات إلا خبثا، يعني هو في الصورة بيع وشراء لكن حقيقة حيل على النقد، حيل على الربا. فقال الحيل لا تزيد المحرمات إلا خبثا، هذا فيه خبث ولا تزيدها إلا خبثا، فكان الشيخ يحرمها رحمة الله تعالى عليه. من الناس من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين توسط، يعني الجمهور ذهبوا أنه جائز، الإمام أحمد شيخ الإسلام بن تيمية ذهبوا أنه هذا التكييش حرام لا يجوز، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أنا أرى أن التورق حلال بشروط، يعني التكييش حلال بشروط. قال الشرط الأول أن يتعذر القرض أو السلم، أن يتعذر القرض، يعني واحد ممكن يستقرض 400 ورجعنا 400، ما بيجوزش أنه يروح يشتري تليفون ب500 وكاش ب400، ليش؟ لأنه إذا ممكن يأخذ قرض يعني دون زيادة دون فائدة دون ربا 400 ورجعنا، واحد يقرضه 400، فقال أن يتعذر، أنه مش ممكن أحد يقرضه، بحث عن من يقرضه فلم يجد، قال هذا الشرط الأول أن يتعذر القرض أو السلم. والسلم الآن لا يعرفه كثير من الناس، وجاي باب بإذن الله في المعاملات السلم، السلم اللي هو تأخير الثمن، هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع، تعجيل الثمن وتأخير المبيع، يعني قل هذا الثمن وبعدين بجيب لك أنا الشيء الذي تريد أن تشتريه بعد مدة، طبعا بشروط معينة يأتي ذكرها. إذن أول شيء قال الشيخ أن يتعذر، يعني بحث عن من يقرضه ما وجد، بحث عن من يسلفه لم يجد، 400 رجعين 400 ما وجد، ما أحد يقرضه، قال هذا الشرط الأول. والثانية أن يكون محتاجا لذلك حاجة بينة، يعني ما يكون عمله. كثير من الناس للأسف شغله التكييش، يعني بيشتغل هو وبكيش، هيك شغله يعني، بيشتغل هون بسدد أقساط هون، بيسد هون، بلبس أقساط البعض، شغله هذا عمله. قال هذا على الشرط الثاني لا ينطبق عليه، محتاج حاجة بينة. من الحاجة البينة مثلا واحد مرض بحاجة لعملية مثلا، وما ذهب إلى الناس أقرضني يا فلان أنا عندي عملية بدي أسوي عملية، ما بقرض، أقرضني يا فلان، فجاب شيء أقساط وباعه كاش لواحد آخر تورق. قال أن يكون محتاجا لذلك حاجة بينة، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون السلعة عند البائع، فإن لم تكن السلعة عند البائع باع ما لم يدخل في ضمانه، يعني أن يقبض السلعة قبضا حقيقيا، وأن يشتريها ممن يملكها. ذهب لمحل خلويات ببيع خلوي حقيقي، حقيقي مش التجارة هكذا للتحايل على الحرام، اشترى شراء كامل حقيقي وحاز الخلوي أصبح في حيازته في ملكه، وذهب إلى محل آخر وباعه. قال هذا هنا يجوز، هذا الشرط الثالث، تكون السلع عند البائع، إن لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانه. يعني مثلا يقول له، يقول أحيانا بعضهم يقول أنا بشتري منك هذا الخلوي أقساط، بشتري أقساط وانت بيع لي يا كاش، خليه بنفس المحل، بقول له أنا بشتري منك أقساط وانت هي عندك في المحل بيع لي يا كاش، ولا بقبضه ولا بحوزه ولا شيء، بدفع الثمن أقساط وقال بيع لي يا كاش، باع له يا كاش، بقول له هي 400 دينار وبيظل يسد هذا في 500 دينار. فقال لا، لابد أن تكون السلع عند البائع. إذن الشيخ رحمه الله توسط فقال جائز بشروط. طبعا الناس للأسف لما يسمعوا كلمة جائز بشروط بيسمع جائز وبنسى بشروط، جائز بشروط. وأنا بقول هذا في مسائل اللي هو المرابح الأمر بالشراء والبنك الإسلامي وكذا، مجامع الفقهية لما قالت جائز قالوا جائز بشروط، الناس سمعوا كلمة جائز ونسيوا بشروط، فالشروط الآن لا تطبق. بقول والله في فتوى من مجمع فقهي، طيب المجمع الفقهي أفتى جائز لكن بالشروط التالية، لما قالهم وقل معنا فتوى وهو بيظهر لك الفتوى، معنا فتوى، طب ما هو قالكم جائز بس أعطاكم شروط معينة طبقوها. فالآن للأسف الناس يأخذون جائز وينسون بشروط. جائز بشروط يعني إن اختل شرط لم تجوز هذه المعاملة، هذا المعنى، إن اختل شرط لم تجوز هذا المعامل. الشرط الأول أن يتعذر القرض أو السلم، والشرط الثاني أن يكون محتاجا لذلك حاجة بينة، محتاج واحد حاجة بينة، عنده أقساط مثلا في الجامعة ولا يوجد معه مال ولا أحد يسلفه. والثالثة أن تكون السلعة إذا اشتراها وباعها ممن يملك من عند البائع يملكها، تدخل في ملكه ملكا حقيقيا، ملكا حقيقيا. هذه الشرطة ذكرها. طبعا يا إخواني انظر، هاي أقوال، قول الأول أنه جائز التورق، الثاني أنه حرام وكان الشيخ الإسلام يشدد فيه تشديدا بالغا، والقول الثالث أنه لا، جائز بهذه الشروط المعتبرة. المسألة تحتاج إلى ورع وتقوى، وألا نفتح على أنفسنا أبواب المحرمات ولا أبواب الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. المسألة الثالثة أيها الإخوة اللي هي مهمة الآن، يوجد الآن في بعض المصارف ما يسمى بالتورق المصرفي المنظم. شوف مجمع الفقه الإسلامي تكلم عن جواز التورق على مذهب جمهور العلماء، لكن لما جاءوا إلى مسألة التورق المصرفي المنظم ذكروا المنع والحرمة. إيش التورق المصرفي المنظم؟ أقول لكم مختصر يعني حتى تسمعوا عنه الآن، اللي هو ما يسمى مصرف الراجحي بالاسم. بقول لك تعال بدك أنت تأخذ قرض، تأخذ فلوس، طيب نشتري لك زيت في ماليزيا، وإحنا نشتري لك هذا الزيت في ماليزيا وبعدين منبيع لك إياه بسعر أقل، أنت بتوكلنا طبعا، إحنا وكلاء لك، منبيع بنشتري لك ومنبيع لك هذا الزيت، وانت طبعا تورق له تخسر بالزيت، تخسر بهذا الزيت، لما خسرت من هذا الزيت المقابل هذا كأنك بعت واشتريت بتسدنا إياه قيمة الأقساط. وانت والله لا شفت زيت ولا أكلت زيت ولا غمست لك نقطة زيت حتى ولا طلعت عليه أبدا، هم ما شاء الله حطوا باعوا واشتروا وبماليزيا وبواخر كله وانت قاعد عند المصرف ما شاء الله. فقالوا هذا تورق اسمه مصرفي منظم، منظم مش تورق أفراد مثل واحد يكيش له خلوي لا، هذا تورق أصبح تورق مصرفي منظم. المجمع مجمع الفقه الإسلامي الذي أجاز التورق تورق الأفراد منع التورق المنظم وقال هذا حرام. يعني الآن بفتوى مجامع الفقهية التورق المصرفي المنظم حرام، لأنه خرج عن مسألة أن تكون أفراد، لأنه قال التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة. يعني أنت بقولك أنت أنا بائع وأنا موكل أيضا ببيع السلعة، يعني أنا ببيعك السلعة، البنك بقولك أنا ببيعك زيت وأنا موكل أبيع لك الزيت لمشتري آخر ما شاء الله. قال وهذه المعاملة يقول تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي وهو اللازم لصحة المعاملة. وذكروا أربعة أسباب لتحريم هذا التورق اللي هو التورق المصرفي المنظم. فذلك فعلا تروح على المصرف مثلا هذا ولكن مصرف إسلامي ومعنى فتوى وهذا الذي نجريه إيش اسمه؟ تورق. هذا اسمه تورق. التورق الفردي في خلاف، قلنا الإنسان يتقي الشبهات. التورق المصرفي المنظم في فتوى جماعية. ودائما بقول يا إخواني الفتوى الفردية في مسائل مثل هذه المسائل ربما الشيخ يخطئ، ربما الواحد يذهل ذهنه يذهب في أو في مسائل تغيب عنه أشياء. لكن لما تكون فتوى جماعية يجتمع 10 علماء من المتخصصين في الاقتصاد أو 20 عالما، طبعا مجمع الفقه الإسلامي أكثر فيه، وكل واحد لما جاء وأصدروا بهذا فتوى جاءوا وقدموا بحثا في هذه المسألة، يعني علماء تخصصوا بالاقتصاد فقدموا بحوث عن واقع التورق المصرفي المنظم وعن الحكم الشرعي. فالتورق المصرفي المنظم حرام شرعا، يعني الذي تديره المصارف قل هذا أنا موكل بالبيع والشراء هذا محرم بفتوى المجمع الفقهي الإسلامي. وأما تورق الأفراد فالأولى أن يجتنب وأن يبتعد عنه اتقاء للشبهات، إن لم يكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الحيلة لا تزيد الحرام إلا خبثا. ومن المسائل كذلك تتعلق بالربا في مسألة ضع وتعجل ومسألة بيع التقسيط مع الزيادة، إن شاء الله نفصل في هاتين المسألتين في الدرس القادم. وصلي لهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، كيف حالك؟ الله يبارك فيك.
الشجاع العين على مين تقع الحرام؟
على اثنين اذا عدل
الان يشتري سيارة
نفس الزوج نفس الزوج ولا عنه لو اكل لو ممكن لو كذا لو كذا اثنين
طيب ماشي. هو طلب مني شهر
انا اشتري. ايوه لا 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 هات